بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نتابع في الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ثم في حدود 130 انتشرت مقالة الجهمية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم قالت: ثم في حدود 130 انتشرت مقالة الجهمية بسبب نشر النبياء المجلسي وطبقة الذين أجمع الأئمة على ذنبهم، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا رد به على المفلس، سماه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. طالع هذا الكتاب بعزم وعدل، تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل بطلانه، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر.
نعم. إذن في هذه الطبقة، طبقة بشر بن غياث المريسي، هذا توفي سنة 1820، يعني هذا بشر بن غياث المريسي كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل، ولكنه توفي قبل استفحال فتنة القول بخلق القرآن، لكنه كان في تلك الفترة. وهذا الرجل كفره أئمة السلف لخبثه وكفره وعناده وانحرافه الخطير عن الإسلام. وألف الدارمي رحمه الله عثمان بن سعيد الدارمي ألف كتابه الشهير النقض على بشر المريسي، رد فيه على ابن الثلج تلميذ بشر. وهذا الكتاب كنا فتحنا فيه درسا ولكن لم نكمله بعد، نقوله إن شاء الله. والمؤلف هنا يقول: من طالع هذا الكتاب بعلم العدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة، لأن الدارمي رحمه الله أخذها حجة حجة بل شبهة شبهة ونقضها. من طالع الكتاب تبين له أن هؤلاء المعطلة كبشر بن غياث وهؤلاء حجتهم ضعيفة متهافتة، كلامهم سقيم، كلامهم سقيم، لا يقوم لا على دين صحيح ولا على دليل صحيح ولا على عقل صريح، شبهات، نسأل الله العافية. بل الشيخ يقول: ما تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل بطلانها، إنها شبهات باطلة. والعجيب أن هذه التأويلات التي كانت عند بشر بن غياث المريسي هذا هي بعينها التي انتقلت إلى المتأخرين كالجويني والرازي والغزالي وهؤلاء، هي نفسها سبحان الله. التأويلات التي عند بشر بن غياث هي انتقلت إلى المتأخرين. يقول هناك الرازي والغزالي وابن عقيل. كالرازي أبو بكر الرازي صاحب التفسير المشهور، هذا من أئمة الأشاعرة، وكان يخلط بين التمشعر والتفلسف، بين علم الكلام والفلسفة. والغزالي كان يخلط بين الفلسفة والتصوف. ابن عقيل حنبلي في الفقه لكنه مخلط في العقيدة، تأثر بالمعتزلة لأنه تتلمذ عليهم وهو صغير فتأثر بهم. وهذا الداء الذي عند ابن عقيل انتقل إلى ابن الجوزي، لأن ابن الجوزي جاء بعده وكان متأثرا به ومعجبا به جدا وكثير القراءة في كتبه، فتأثر فانتقل هذا الداء إلى ابن الجوزي. ولا عجب أن ابن عقيل تأثر بتأويلات وشبهات بشر بن غياث المريسي وهؤلاء المعتزلة لأنه يتلمذ عليهم، وكان العلماء من الحنابلة ينهونه عن ذلك ولا يسمع، كان يذهب يدرس عليهم فتأثر بهم، والله المستعان. إذن هذه الطبقة التي استفحل فيها التجهم طبقة بشر بن غياث المريسي. من أين جاء هذا الباطل؟ علم الكلام من أين جاء؟ من أين استمد؟ ما مصدره؟ سؤال مهم، ما مصدره؟ الآن الشيخ سوف يبين. نعم. وأما
وأما استنداد مقالة التعقيد فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، فإن جعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. إذن السند للجهمية يرجع إلى رجل يهودي كافر خبيث هو الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا هو إسناد الجهمية، وبئس الإسناد، بئس الإسناد. نعم.
ثم إن الجعد كان على ما قيل من أرض حران وفيها خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه، وكان مذهب النفاق من هؤلاء أن الله ليس له صفات نبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، إنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، فالسلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل، مثل قولهم إن الله واحد، بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكمل أو القول ومسلوب عنه الشريك، والإضافية هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، وهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة له، هي البداء والعلية، والمركبة منها هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله تعالى أنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدود، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
نعم، وحسن أولئك رفيقا. إذن هؤلاء الجهمية كما قال الشيخ هنا لا يثبتون لله عز وجل صفة ثبوتية، وإنما صفة سلبية يصفونه بالسلوب وبالصفات المنفية أيضا، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، أو بالصفات الإضافية، أي الصفة الإضافية التي لا تثبت إلا بثبوت أخرى معها، يعني كالأبوة مثلا، كصفة الأبوة أو صفة البنوة، الأبوة لا تثبت إلا بإضافة غيرها إليها، لا تكون أبوة إلا إذا كان فيه بنوة، ولا تكون بنوة إلا أن تكون فيه أبوه، وهكذا. وهذا كله من التعطيل، لأن الذي جاءت به الرسل في أسماء الله وصفاته هو إثبات مفصل ونفي مجمل، هؤلاء عاكسوا طريقة الرسل، عاكسوا ما جاءت به الرسل، فعندهم نفي مفصل وإثبات مجمل، نفي مفصل، والله المستعان. والذي في القرآن النفي مجمل، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، في النفي إجمال، أما في الإثبات تفصيل، في الإثبات تفصيل، عشرات الأسماء والصفات جاءت في كتاب الله عز وجل لله سبحانه وتعالى. وحتى إذا قالوا إن الله واحد، قال الشيخ هنا ماذا يريدون بأن الله واحد؟ يقول نفي أمر لا يليق بالله، إن حتى هذه سلبية، وصف الله عز وجل بأنه واحد، يعني صفة الوحدانية ليست ثبوتية عندهم، وإنما منفية من الصفات السلبية، لأن واحد بمعنى نفي القسمة بالكم، يعني ليس كما تقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة، لا، واحد نفي هذه القسمة. إذا حتى هذا الإثبات واحد قالوا مدلوله النفي، مدلوله النفي، مدلوله السلب وليس الإثبات. والله المستعان. ثم قال الشيخ رحمه الله: الباب العشرون في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفي من صفات الله. نعم، هذا الذي نريده الآن. الشيخ سوف يفصل في طريقتهم في الصفات، يعني إثباتا ونفيا. نعم.
قال: اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيا، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهم. فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل.
نعم، يعني هم لا يبالون ولا يرفعون رأسا للكتاب والسنة، وإنما العمدة عندهم العقل، العمدة عندهم العقل، هكذا زعموا. نعم.
ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات.
نعم، يعني اضطربوا اضطرابا شديدا واختلفوا اختلافا كثيرا، لأنهم رجعوا للعقل وعقولهم تختلف. الجهمية لهم عقول، والمعتزلة لهم عقول، والأشاعرة لهم عقول، والماتريدية لهم عقول، والفلاسفة لهم عقول، فاضطربوا واختلفوا. هي في الحقيقة ليست عقولا، هي في الحقيقة أهواء، هي أهواء. الجهمية لها هوى، المعتزلة هوى، بل كل واحد من رؤوس الجهمية أو رؤوس المعتزلة هوى بنفسه. ولذلك السلف سموهم أهل الأهواء، يعني لا يرجعون، الذي لا يرجع إلى النص إلى الكتاب والسنة فمتبع لهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون الهوى. هذا الذي سموه عقلا، وهم يزعمون، يقول الشيخ هنا رحمه الله: وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية. يا سبحان الله، ما أكذب هذه الدعوة! هؤلاء الجهمية الضلال المعطلة هم الذين وفقوا بين الأدلة النقلية والعقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. العقول لا تحيل ذلك وإنما تحار في ذلك، يعني هذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله: من محارات العقول وليست من محالات العقول. العقل لا يحيل أن الله سبحانه وتعالى له هذه الصفات، أن الله يسمع ويبصر ويرى ويتكلم سبحانه وتعالى، وينزل ويرضى ويغضب سبحانه وتعالى، ويجيء سبحانه وتعالى. العقل لا يحيل ذلك، ولكنه يحار فيه، يعجز عن إدراك ذلك وعن إدراك تفصيل ذلك. يقول: وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إلا إحسانا، يعني يا سبحان الله، هم الآن تحاكموا للطاغوت، فلما حققوا في ذلك قالوا: نحن أردنا الإحسان والتوفيق. الإحسان يا سبحان الله، الإحسان يكون بالتحاكم للطاغوت، هذا هو الإحسان. نعم، قالوا: نريد الإحسان والتوفيق. طبعا من يتحاكم للطاغوت يقول: أنا أريد أن أوفق بين الأحكام الشرعية والأحكام المدنية، الأحكام القانونية. في العقيدة هؤلاء يقالوا: نريد أن نوفق بين الأدلة النقلية والأدلة العقلية. هذا زعموا، الآن تحاكموا إلى الطاغوت، تحاكموا إلى أهوائهم، إلى عقولهم، ثم بعد ذلك قال نريد الإحسان والتوفيق. هذا حال المنافقين. يقول رحمه الله وجه مشابهتهم لهم من وجوه. نعم نقرأ كمل. وجه مشابهتهم لهم من وجوه.
ووجه مشابهتهم لهم من وجوه: الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به.
نعم يعني الآن هذا الوجه الأول. المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذين ذهبوا يتحكمون للطاغوت يزعمون أنهم يؤمنون به، يعني أي يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو العجب. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، هذا العجب. يعني إذا كنتم تزعمون أنكم آمنتم بالله وبرسوله، إذا مقتضى هذا الإيمان أن تتحكموا إلى رسول الله، لكن تذهبون للطاغوت إذا أنتم كذب في هذا الإيمان. وكذلك الجهمية وأذنابهم يزعمون أنهم مسلمون وأنهم يؤمنون بالكتاب والسنة وفي العقيدة، والعقيدة أعظم المطالب، يذهبون يتحكمون إلى غير الكتاب والسنة. هذا وجه شديد الشبه بين المنافقين والجهمية، ولا شك أن التجهم نفاق، نسأل الله العافية. والتجهم درجات، نفاقه درجة، أحيانا يكون التجهم نفاقا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله، كتجهم بشر غياث المريسي والجعد بن درهم والجهم بن صفوان هؤلاء. وأحيانا يكون التجهم نفاقا أصغر لا يخرج من الملة، كتجهم الذي عند الأشاعرة وعند الماتريدية وعند بعض المعتزلة، نسأل الله العافية. وإلا هو في الحقيقة نفاق. نعم. الثاني
أن هؤلاء النفاق إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله أعرضوا وامتنعوا، كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا.
أيضا هذا الوجه الثاني، المنافقون كما قال الله عز وجل عنهم في الآية الكريمة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وكذلك الجهمية وأذنابهم، المعتزلة جهمية والأشاعرة جهمية، يعني كما قال بعض العلماء يقول المعتزلة الجهمية الذكور والأشاعرة الجهمية الإناث، كل جهمية. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني إلى الكتاب والسنة وإلى ما جاء في الكتاب والسنة، صدوا عن ذلك وأعرض، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ما الفائدة من طلب العلم والكد والتعب والاجتهاد في طلب العلم إذا كان الإنسان إذا دعي إلى النص وإذا دعي إلى الكتاب والسنة يعرض ويصد عن ذلك، نسأل الله العافية. نعم. جو الشبه الثالث:
أن هؤلاء النفاق لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون أن يكون التحابم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.
هذا وجه أيضا شديد التشابه بينهم. أولئك المنافقون عندهم طواغيت أرادوا أن يرجعوا إليه للتحاكم. الجهمية وأذنابهم عندهم طاغوت، عندهم العقل، ولذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة كسر هذه الطواغيت، فكان يترجم هكذا: باب كسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية، فذكر المجاز مثلا، كسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية العقل المزعوم. إذن حتى الجهمية عندهم طواغيت يرجعون إليها، كما أن المنافقين الأولين عندهم طواغيت. وعلى كل حال، كل من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة وإلى غير الشريعة الإسلامية، شريعة رب العالمين التي أنزلها على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في الحقيقة متحاكم إلى الطاغوت، سواء كان ذلك في حكم فقهي أو في حكم عقائدي أو في حكم سياسي، أو يعني السياسة الشرعية، في الأحكام الشرعية، أحكام العقائد وأحكام الفقه وأحكام الشرعية. من تحاكم، ترك الحكم الإسلامي وترك حكم الكتاب والسنة وذهب يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة فإنه متحاكم للطاغوت، وفيه شبه بالمنافقين إذا لم يكن هو نفسه منافقا، نسأل الله العافية. ولذلك لما كثر النفاق وكثر المرض في قلوب المسلمين في العصور المتأخرة سهل عليهم أن يتركوا التحاكم إلى الكتاب والسنة وأن يتحاكموا إلى الطواغيت، وضعوها سموها القوانين والدساتير، وفي الحقيقة أن هذه القوانين وهذه الدساتير هي في الحقيقة طواغيت تحاكموا إليها وتركوا الحكم بالكتاب والسنة. هذا لكثرة المرض وكثرة النفاق، نعوذ بالله. والمشكل الآن الذي يدعو إلى تحكيم الشريعة وإلى تحكيم الكتاب والسنة يقابل بحملة شرسة وضغوط شديدة، وذاك الوقح المنافق الذي يحارب الشريعة ويحارب الكتاب والسنة يتبجح بكل حرية ويتكلم يعني كأنه صح حق. يا سبحان الله، شوف الأمور كيف انتكست تغيرت. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، الوجه الرابع
أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا، وكل مبطل يتستر في باطنه ويتظاهر بالحق، فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطلا، ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة، والله المستعان.
صحيح، كل شخص عنده باطل لا يأتي به هكذا ابتداء ولا يظهره صريحا، وإنما يتستر يحاول أن يخفي وجهه القبيح. لذلك كل مذهب وكل نحلة باطلة وهدامة تأتيك بالشعارات الخلابة، تأتي بشعارات هكذا تحاول أن تروج من خلالها لباطلها. حتى الجهمية، الجهمية جاءوا بدعوة تنزيه وبدعوة تنزيه رب العالمين عن الحدوث وعن الجسمية، وجاءوا بأشياء هكذا حقيقة إنها خدعت كثيرا من الناس ولم يتبين ما فيها من الباطل والكفر والنفاق. لكن السلف عرف، أئمة السلف عرفوا المغزى الذي تحوم حوله الجهمية، كما قال حماد بن زيد أحد أئمة السلف يقول إنهم يدورون على أنه ليس في السماء رب، هذا الذي تدور حول الجهمية التعطيل لرب العالمين، هم يدورون على هذا، يرجعون على هذا أنه ليس في السماء إله، ما في السماء رب، سبحان الله العظيم. وهذا قاله السلف قديما لما ظهر التجهم، عرف السلف مغزى الجهمية وقصد الجهمية، سبحان الله. ثم لم تذهب الأيام والليالي حتى ظهرت الجهمية أهل وحدة الوجود وقالوا بهذا والتزموا هذا. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله إن الذي أوصل الصوفية الغلاة إلى وحدة الوجود هو التجهم، هو الذي أوصلهم إلى هذا، إلى وحدة الوجود أو إلى الحلول، لأنهم التزموا كلام الجهمية. الذي عرفه السلف وحذروا منه وعرفوا ما الذي يؤدي إليه، هم يعرفون، السلف عرفوا أنه كلام الجهم يؤدي إلى هذا، يؤدي إلى التعطيل التام لرب العالمين وأنه ليس في السماء إله. فجاء هؤلاء التزموا هذا الكلام وعطلوا التعطيل التام، إما بالقول بوحدة الوجود وإما القول بالحلول. وحتى الأشاعرة هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم بأنهم أهل السنة والجماعة، هؤلاء أيضا لا يعرفون أين الله، لا يعرفون أين الله. هؤلاء الأشاعر الذين يعتبرون أنفسهم بأنهم أهل السنة والجماعة، هو في أحد من أهل السنة والجماعة لا يعرف أين ربه أين خالقه أين الله؟ يا سبحان الله، تعرفون الأشاعرة يقول إن الله ليس فوق وليس تحت وليس خارج العالم وليس داخل العالم وليس متصلا في العالم وليس منفصلا عن العالم ولا يمين ولا شمال. إذن أين الله يا معشر الأشاعرة؟ إذن أين ربكم؟ أين خالقكم؟ أين الله؟ يا سبحان الله، الجارية العربية لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، ماذا قالت؟ في السماء. فطرة، هذه فطرة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال من أنا؟ قالت رسول الله. وكأنها بقولها إن الله في السماء وأنت رسول الله كأنها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك النبي شهد لها بالإيمان، آمنت بالله لما عرفت أنه سبحانه وتعالى في السماء. هي تعبد الذي في السماء وليس هذه الآلهة الباطلة التي في الأرض. الجارية قالت إن الله في السماء. أين أنتم يا معاشر الأشاعرة؟ يا من ضيعتم وضللتم وما عرفتم أين ربكم، حتى ضحك عليكم أمير من أمراء المسلمين قديما لما جئتم إليه في خصومة مع بعض السلفيين. السلفيين يقولون الله في السماء، الأشاعرة يقولون ما ندري، إن الله ليس فوق وليس تحت وليس خارج العالم وليس داخل العالم. وقعت خصومة شديدة وجاءوا عند هذا الأمير يتحكمون إليه حتى يفض النزاع. الأمير كالقاضي لابد أن يسمع من الطرفين. سمع إلى أهل السنة حقا وصدقا وليس بالدعاوى، فقالوا إن الله في السماء، وذكروا الأدلة، يخافون ربهم من فوقهم، آمنتم من في السماء، والآيات كثيرة في ذلك من القرآن الكريم والأحاديث، ذكروا الأدلة. الأمير اقتنع لأن الأمير على الفطرة. فسأل الأشاعرة وأنتم ماذا تقولون، أين الله؟ قالوا إن الله عز وجل ليس متصلا بالعالم وليس منفصلا عن العالم وليس فوق وليس تحت ولا خارج العالم ولا داخل العالم. فالأمير ماذا قال؟ الأمير هكذا بفطرته قال كلمة مضحكة، لكن الرجل هكذا حكم عليه. قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، يعني ما هم عارفين أين الله أين ربهم، أضاعوا، لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، إذن أين ربكم؟ يعني أضاعوا مكانه. نسأل الله السلامة والعافية. تندر عليهم وتندر على عقيدتهم، وهم يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لا يعرفون أين الله، نسأل الله العافية. إذن ما الذي أفضى بالأشاعرة؟ هذا الذي نريد أن نقول، ما الذي أفضى بالأشاعرة إلى هذه العقيدة الفاسدة الباطلة أنهم لا يعرفون أين الله؟ الجهل هو أصل الداء وأساس البلاء. الجهل هو الذي أفضى بالأشاعرة إلى هذا الباطل، إلى أنهم لا يعرفون أين الله. وهذا الذي فهمه السلف. السلف ليسوا بأناس هكذا كما يزعم المتكلمون أن السلف ناس على الفطرة وناس سطحيون وما عندهم تعمق. لا، سبحان الله، السلف فهموا هذا الشيء الذي انطلع عليكم، هذا الشيء الذي انطلع عليكم فهمه السلف وعرفوه، فعرفوا أن الجهم من صفوان وأن أتباعه من الجهمية هم يدورون على هذا الأصل الباطل، على هذا الأصل الكفر الإلحادي أنه ليس في السماء إله. ولذلك قاموا قياما عظيما على الجهمية وصاحوا بهم في الأقطار وحذروا منهم في كل مكان وإلى اليوم، والتحذير جاري، لأن هؤلاء في الحقيقة يريدون هدم عقيدة إسلامية، نعوذ بالله منهم ومن إلحادهم ونفاقهم. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى الدروس الرمضانية إن شاء الله إذا تمكننا، وإن كان نحن وقفنا عند فصلين تابعين، فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة، وفصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات. على كل حال، يعني ممكن أن تؤجل هذه الفصول إلى أن ندرسها إن شاء الله في وقت لاحق، وبذلك نكون انهينا هذه الدروس الصباحية. والحمد لله على ما حصلنا واستفدنا إن شاء الله، ويبقى إن شاء الله بس درس البخاري الليلة، وبذلك ننهي هذه الدورة العلمية. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين.